أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام ونحن نستعرض مراد صاحب الكفاية من شبهة عدم اتصال الشك باليقين. أقول وصل بنا الكلام إلى الحديث عما أفاده المحقق النائيني رضوان الله عليه في هذا المجال، مفسرا كلام المحقق الخراساني، وما سأستعرضه هو بحسب المذكور بوضوح في كتاب فوائد الأصول، وهو أحد التقريرين الوازنين لمدرسة المحقق النائيني. في الجزء الرابع صفحة 517 يقول الشيخ النائيني في توضيح مراد المحقق صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، وما سيذكره يحتاج إلى ذكر مقدمة مختصرة. المقدمة المختصرة التي نروم بيانها، وهي ذات صلة وثيقة كما سوف يتضح بما يذكره وجاءت مطوية في كلامه، وأنه في الموضوعات المركبة من جزئين حتى يكون الاستصحاب الجاري في أحد الجزئين ذا أثر شرعي بالفعل، لابد وأن يكون إجراء الاستصحاب فيه يقتضي ترتب المحمول على الموضوع خارجه. بمعنى أننا إذا أجرينا الاستصحاب لا يمكن أن تبقى هناك حالة منتظرة لكي يترتب الأثر الشرعي، وهذا يعني بطبيعة الحال أن الجزء الآخر غير الجزء الذي هو مجرى الاستصحاب لا بد وأن يكون ثابتا بالفعل، كيما إذا أجرينا الاستصحاب في الجزء الآخر تم الموضوع وترتب الأثر الشرعي عليه بحسب الكبرى الشرعية المجعولة، وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون الجزء الآخر ثابتا بالوجدان أم بأمارة أم بأصل آخر، لكنه بالفعل هو مشغل الأصل. والسر في اشتراط هذا الأمر وعدم إمكانية إجراء الاستصحاب في أحد الجزئين ما لم يكن الجزء الآخر محرزا، ولو محرزا بنحو المعية، يعني يصبح محرزا الآن، هو أن الاستصحاب كما أسلفنا مرارا هو وظيفة فعلية في حق من يجري في حقه، فلا يمكن أن نفترضه وظيفة فعلية ولا يكون الأثر الشرعي يترتب عليه بالفعل. ومن بداهة القول أنه لكي يترتب عليه الأثر الشرعي بالفعل في الموضوعات المركبة لابد وأن يكون الجزء الآخر للموضوع والذي بانضمامه إليه يترتب الأثر الشرعي لابد وأن يكون متحققا ومحرزا، وإلا بات إجراء الاستصحاب بلا أثر شرعي بالفعل، والأثر التعليقي أي المعلق على أن يتحقق الجزء الآخر في المستقبل ليس أثرا فعليا كما لا يخفى، والأصول العملية وضع فعلية عملية. جيد، إذا اتضحت هذه المقدمة البديهية واللي متكررة معنا مرارا. يقول المحقق النائري في توضيح مراد صاحب الكفاية أنه لكي يجري الاستصحاب لابد وأن نفترض، وهذه بدي يلخصهم هذول لأنه متكرر كثير، أن الاستصحاب الجاري هو ليس استصحابا بلحاظ عمود الزمان بما هو عمود الزمان، بل بالمقايسة إلى الجزء الآخر، لأن المفروض أن الأثر الشرعي يترتب على حال من أحوال التركيب بين جزئي الموضوع، يعني إما التقارن أو التقدم أو التأخر. غاية الأمر أن هذه الأحوال أخذت بما هي ظرف لا بما هي قيد، يعني الأثر لا يترتب على استصحاب أحدهما أو عدمه في واقع الزمان الذي يلتقي مع الآخر، بل إن نسبة الزمان إلى الآخر مأخوذة غاية الأمر بنحو الظرفية لا بنحو التقييد، يعني عمود الزمان الذي هو الآن المتقدم على تحقق الجزء الآخر، وهذه الحيثية ملحوظة في الجريان. جيد، إذا كان الأمر كذلك، يقول المحقق النائيني نحن حتى نجري استصحاب عدم الكرية إلى حين الملاقاة أو استصحاب عدم البيع إلى حين رجوع المرتهن في إجازته للراهن بأن يبيعه العين المرهونة، أو كما كنا نمثل نحن في الدروس السابقة استصحاب عدم الموت إلى زمان الإسلام. يقول بناء على المقدمة التي أفدناها نحن وهي مطوية في كلامه، نحن لا نستطيع أن نجري هذا الاستصحاب إلا في الظرف الذي يترتب عليه الأثر. أرجو الانتباه، الظرف الذي يترتب فيه الأثار هو الظرف الذي نحرز فيه الجزء الآخر. إذا جئنا وسألنا أنفسنا متى نحرز الجزء الآخر، نحن متى نحرز الجزء الآخر؟ أليس قد فرض في كلام المحقق الخراساني أزمنة ثلاثة؟ يوم الخميس لم يكن لا إسلام ولا موت، لا كرية ولا ملاقاة، لا بيع ولا رجوع في إجازة، مو هيك؟ جيد، يوم الجمعة تحقق أحدهما، إما الإسلام وإما الموت، يوم السبت تحقق الآخر، إما الإسلام إما الموت، لا نعرف، لكن ما يقابل ما تحقق يوم الجمعة. ظهر السابت نعلم بتحققهما معا. جيد، إذا جئنا وسألنا أنفسنا، يقول المحقق النائري، أي زمان هو الزمان الذي نعلم أن الإسلام متحقق فيه؟ يعني إما تحقق الآن وإما متحقق من قبل، لكن نعلم أنه تحقق، الزمان الثالث، أليس كذلك؟ الزمان الثالث، وهذا الزمان الثالث بدونه نحن لا نستطيع أن نجري الاستصحاب. ليش؟ لأن المفروض انه الاثر الشرعي يترتب على ان تبقى الحياة اي عدم الموت الى حين وقوع الاسلام. انا لابد ان احرز وقوع الاسلام حتى اجري استصحاب عدم الموت الى حينه كي يكون بالفعل ذا اثر عملي. هل استطيع ان اجري الاستصحاب في الزمن الثاني؟ لا استطيع. لماذا؟ لان الركن الرابع من اركان الاستصحاب وهو الاثر الشرعي الفعلي غير مترتب
لعدم توفر الجزء الاخر،
لانني انا لا اجري الاستصحاب بلحاظ الزمان بما هو زمان في الموضوعات المركبه، اجريه بلحاظ الجزء الاخر. وحيث انني اجريه بلحاظ الجزء الاخر بدي يكون محرز للجزء الاخر متيقن بانه تحقق. انا قبل ظهر السبت ما عندي يقين، عندي احتمال انه تحقق يوم الجمعه. طيب الاثر الشرعي على اي شيء يترتب؟ على عنوان التقدم او عنوان التاخر مو مشكله. حتى يجري الاستصحاب في الجزء الاخر لابد ان اكون محرزا وهو الزمن الثالث. اذا كان الامر كذلك وهذا لا يعني بطبيعه الحال، انتبه، هذا لا يعني بطبيعه الحال ان الاسلام تحقق ظهر السبت. أنا لا 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 لا، أنا علمت وجدانا بتحققه ظهر السبت، لكن لم أعلم بحدوثه ظهر السبت. قد يكون حدث يوم الجمعة. إحرازي حدوثه إنما يكون في يوم السبت، أما أنه متى حدث قد يكون حدث يوم الجمعة، لكن أنا حتى أتيقن بحدوثه ما عندي مجال للتيقن إلا ظهر السبت، لأنه ظهر السبت تحققا. يبقى أيهما المتقدم وأيهما المتأخر لا أدري. هنا يأتي الاستصحاب ليقول لي بأن عدم الموت في واقع الزمان إلى الآن، يعني إلى حين التأخر عن تحقق الجزء الآخر وهو الإسلام. بناء على هذا يقول المحقق النائيني إن الزمان الثاني فاصل دائما بين الزمان الثاني فاصل دائما بين الزمان الأول والزمان الثالث. شو يعني هذا يا شيخنا النائيني؟ يقول يعني أنا عم بشرح لكم كلام المحقق الخراساني، يعني مش موافق عليه بعدين رح ناقشه. ها؟ إيه ماشي، فهمنا كلام المحقق الخراساني. يقول هذا يعني أن الزمان الثاني إما تحقق فيه الموت وعلى هذا التقدير لا يجري الاستصحاب إلى هذا الزمان إلى الآن. هذا التقدير هو تقدير تقدم الموت على، والمفروض لا أثر له. انتبهتوا؟ وإما حصل فيه أي الزمان الثاني الإسلام وعلى هذا التقدير فالموت يقينا متأخر. انتبهتوا؟ فعلى كل تقدير لا يجب الاستصحاب حينئذ. يقول هذا هو مفاد كلام المحقق الخراساني، وهذا تفسير كلامي الدقيق والصحيح. يقول لكن هذا الكلام لا يخفى ما فيه. شوفي يقول فإن إضافة وجود أحد الحادثين إلى زمان وجود الآخر إذا كان باعتبار أخذ زمان وجود الآخر قيدا لوجوده، فالشك في الوجود بهذا القيد وإن كان يحدث في اليوم الثالث إلا أنه لا يجري فيه الاستصحاب، لا من جهة عدم اتصال زمان الشك باليقين، بل لعدم اليقين بعدم الوجود المقيد في الزمان السابق. يعني حالة سابقة لا توجد. إلا بنحو السالبة من تفاعل الموضوع، وما دامت الحالة السابقة غير موجودة على هذا التقدير فلا يجري الاستصحاب ولا تصل النوبة إلى شبهة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين. وأما إذا كانت الإضافة باعتبار أن واقع الزمان عمود الزمان هو الدخيل، غاية الأمر لوحظ معه الآن الذي وجد فيه الزمان الآخر، لوحظ بنحو الظرفية فقط، إذ معنى أخذ أحدهما ظرفا لوجود الآخر هو لحاظ زمان وجود أحدهما من جملة الأزمنة التي يمكن فرض وجود الآخر فيها، هذا معنى الظرفية، غير هذا يصبح قيدية. وحينئذ لا إشكال ولا ريب أن كل الأزمنة التي يمكن فرض وجود كل من الحادثين فيها هي في اليومين الثاني والثالث، ما عندنا غيرهم، لأن قبل الثاني في الأول يقين وبعد الثالث في يقين بالاثنين، نحن من التقدم والتأخر. فزمان الشك هو في كل من اليومين بلحاظ واقع الزمان، غاية الأمر في اليوم الثاني لم يكن وجود الآخر طرفا للإضافة، لأني مش محرز أنا الجزء الآخر اللي هو إسلام الابن، وفي اليوم الثالث يكون طرفا للإضافة. غاية الأمر طرف للإضافة لا بمعنى أنه حدث الآن، بمعنى أني تيقنت به الآن، قد يكون حدث يوم الجمعة. بعبارة أخرى، بمعزل عن الركن الرابع من أركان الاستصحاب، زمان الإسلام قد يكون اليوم الثاني وقد يكون اليوم الثالث، لكن أنا ما في جري استصحاب في اليوم الثاني، إنما أستطيع أن أجري الاستصحاب بلحاظ الأثر العملي في اليوم الثالث لإحراز كلا جزئي الموضوع، أحدهما بالوجدان والآخر بالاستصحاب. لكن هذا لا يعني أن الزمن الثاني ما كان زمن شك، يعني الركن الثاني من أركان الاستصحاب موجود في الزمن الثاني،
لكن أثر الشرعي له غير موجود. إلى أن جاء الزمن الثالث إلى أن وجد الأثر الشرعي له. فما دام زمن شك لا إشكال ولا ريب في أنه لم ينفصل زمان الشك عن زمان اليقين. ما تنفصل زمان الشك عن زمان اليقين. هذا ما أفاده المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه. فالمقام جاي. هذا الذي أفيد في كلام المحقق النائيني استشكل فيه بعض المحققين صاحب المنطقة. قال أنا لدي يقين بعدم إرادة المحقق الخراساني لما أفادته من تفسير لكلامه. والسر في ذلك أن المحقق الخراساني في كفايته عندما أشكل في جريان الاستصحاب إنما أشكل من جهتي أن المورد يصبح شبه مصداقية لدليل لا تنقض اليقين بالشك. بينما على هذا التفسير الذي أنت تذكره يا شيخنا النائيني سوف يصبح المورد خارج يقينا عن دليل لا تنقض اليقين بالشك، مش شبهة مصداقية. ذلك أننا عندما افترضنا الزمن الثالث هو الزمن الذي يجري فيه الاستصحاب وهو الزمن الذي نحن على يقين فيه من إسلام الابن، لازمه إحراز عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين. الناشئ من انحصار زمان الشك بإضافته إلى الجزء الآخر في ظرف التيقن به وهو الزمن الثالث، فالزمن الثاني مفصول جزما، فاصل يعني بين الزمن الأول والثالث، وحينئذ لن تكون الشبهة شبهة مصداقية بل سيكون هناك إحراز عدم الاتصال. هذا الذي ذكره صاحب المنطقة غريب منه. إذ لم يعطي التأمل حقه في كلمات المحقق النائيني. ذلك أن إحراز انفصال زمان الشك عن زمان اليقين إنما يكون لو كان الزمن الثالث أي زمن التيقن بإسلام الابن هو زمن التيقن بحدوث الإسلام فيه. أرجو الانتباه. بينما المحقق النائيني لم يقل هذا الكلام ولا ينبغي لأحد أن يقوله. غاية ما قاله المحقق النائيني وأنا أوضحته بشكل جيد في الشرح أن الزمن الثالث هو الزمن الذي نتيقن فيه بالإسلام، لا بحدوث الإسلام فيه. الإسلام قد يكون حادثا في الزمن الثاني. الزمن الثالث هو زمن تيقننا بوجود الإسلام الذي ونحن نتيقن بوجوده فعلا. نقول ربما يكون حدث الآن وربما يكون حدث بالأمس في الزمن الثاني. على تقدير حدوثه في الزمن الثاني يرجى الانتباه، لا يوجد انفصال زمان، شك عن زمان، يقين قطعا. على تقدير حدوثه في الزمن الثالث يوجد انفصال، شك عن زمان، يقين. فقد خلط صاحب المنطقة بين الزمان الذي يستطيع أن يجري فيه الاستصحاب وهو الزمان الثالث من جهة ركنية الركن الرابع، وبين الزمان الذي نجوز نحن حدوثه، نحتمل حدوثه. الجزء الثاني فيه وهو المردد بين الزمانين الثاني والثالث، وبهذا اللحاظ الثاني يتعدد الاحتمال، احتمال حدوث في الزمن الثاني وعليه لا انفصال، واحتمال حدوث في الزمن الثالث وعليه يوجد انفصال. هذا الإشكال الأول مع جوابي. اسمحوا لي ولو اقتربنا من نهاية البحث يعني الوقت حتى لا يبقى المطلب معلق، لأنه يصعب فهمه بعد التعطيل، إلا بالإعادة. أشكل المحقق صاحب المنطقة إشكال ثاني هنا على المحقق النائيني، لا بلحاظ تفسيره، بلحاظ إشكاله على المحقق الخراساني بناء على هذا التفسير الذي تقدم، انه اذا تقييد ما بيشغل الصحاب ابدا، وهذا خارج عن محل البحث، واذا ظرفيه فالاستصحاب يجري. وين الانفصال؟ قل لي بالله عليك، وهي تمام الازمنه ازمنه شك. فافاد صاحب المنطقه إنه هذا الإشكال إحنا ما فهمناه. هذا نفس الكلام اللي قاله المحقق الخراساني بعد ذلك، لا يقال فإنه يقال، إنه بلحاظ عمود الزمان. الإنصاف أن هذا الذي أفاده المحقق صاحب المنطقة أيضا ليس في محله. وإن كان يشبهه، ليش؟ لأن المحقق النائيني متنبه إلى أنه طارة نشغل الاستصحاب بلحاظ عمود الزمان بما هو عمود الزمان، وهذا لا يفرق فيه بين الاستصحاب بالموضوعات المركبة غير المركبة، يعني بس نلحظ آنات الزمان، وهذا خارج عن محل البحث، وهذا اللي قاله المحقق الخراساني هناك، إنه الأثر الشيعي لا يترتب عليه، يترتب على الزمن المنتسب إلى الثاني. وأخرى الزمن المنتسب إلى الثاني بنحو التقييد، وهذا لا يجري فيه الاستصحاب، وهذه قالها المحقق النائيني. وثالثة الزمن المنتسب إلى الجزء الآخر بنحو الظرفية، أي عمود الزمان بما هو زمان الآخر بنحو الظرفية. هنا أشكل المحقق النائيني، قال بهذا اللحاظ مثل إجراء الاستصحاب في عمود الزمان، مش نفس كلام المحقق الخراساني بالدقة. نعم هو يشبهه، ليس نفسه ولا يؤول إليه. نعم إيه في شيء بوجدان صاحب المنطقة صحيح، وأنا أشكلته سابقا، إنه الظرفية بهذا اللحاف نحن لا نفهمها إلا طيبيا. قلناه مرارا وإن عبر طارة بالظرفية وأخرى وأخرى لا نعرف لسانا أساسا يستفاد منه الربط بين اثنين ثم انتزاع تقدم وتأخر ولا يكون أو تقارن ولا يكون هو في حقيقته تقييد وليس مجرد ظرفية كما لا يخفى. طيب إذا كان الأمر على هذا بالتجريد الفلسفي قد نتصور ذلك لكن فعليا في أفق الأدلة لا نتصور. إذا كان الأمر كذلك فالإشكال في محله. نعم يبقى الكلام إنه هذا اللي أفاده المحقق النائيني على جماليته هل واقعا بينطبق على عبائر صاحب الكفاية بشكل واضح؟ أقول الإنصاف أنه أحد الاحتمالات الوجيهة فيما أفاده صاحب الكفاية. نعم كان ينبغي للمحقق النائيني هنا أن يقول بأنه ما دمنا لا نستطيع أن نجري الاستصحاب إلا في الزمن الثالث وفي الزمن الثالث نحن نعلم بالموت ونعلم بالإسلام وما دام يحتمل أن الإسلام حدث الآن والموت حدث قبل ذلك ويحتمل أن الإسلام حدث قبل ذلك والموت حدث الآن فهذا يعني أننا نستصحب عدم الموت إلى حين العلم بالموت وهو من نقض اليقين بل يقين. هذا إشكال إنصافا إلا إذا بده يقول المحقق النائين نحن ما عندنا الحظ الزمن الحاضر عندنا الحظ ما قبله بلحظة والتقدم والتأخر بين الجزئين فيكون هذا اختلاف واختلال في الفرض في الحقيقة. لكن إنصافا تفسير المحقق النائيني تفسير ظريف جدا وما أثاره من النكتة الجوهرية من أنه نحن ما فينا نجري استصحاب العدم في الجزء الثاني إلا إذا كان الجزء الآخر يترتب عليه الأثر بالفعل معه لأن الاستصحاب لا يجري إلا في موارد وجود الأثر الفعل العملي. هذا تمام الكلام فيما أفاده المحقق النائيني. في الدرس القادم إن شاء الله أنا بدي حاول أقتصر بعد ما غرقنا يعني لأنه إذا بدي أقول شو قال في المحقق الأصفهاني شو قال والكلمات متشابهة كما تلاحظ كل واحد بيثير له نقطة صغيرة بدي حاول إن شاء الله بس كلام المحقق العراقي أن لا نهمله لأهميته وهو التلميذ المدافع الشرس عن صاحب الكفاية وهو أقرب إلى فهم كلام أستاذه صاحب الكفاية. سوف نتعرض له إن شاء الله في الدرس القادم ونلملم أطراف البحث في مجهولي التاريخ إن شاء الله كي ننتقل إلى الفرض الثاني ما لو كان أحدهما مجهولا والآخر معلوما. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه.